إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 78 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الجملة الأولى من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فمعنى يعني هذا الجزء من الآية الكريمة أنكم صائرون إلى الموت لا محالة، أنكم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا مهرب من الموت ولا مفر منه، لا مهرب من الموت ولا مفر منه. ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني ولو كنتم في قلاع حصينة منيعة، ولو كنتم في قلاع حربية محصنة منيعة ضد الرصاص وضد يعني الآفات كلها، مضادة للزلازل ومقاومة لكذا ولكذا، فكل ذلك لن ينجيكم من الموت إذا أراد الله سبحانه وتعالى قبض الروح قبضها، مهما احتاط الإنسان يعني لنفسه وأخذ بأسباب النجاة، فلا ينفع حذر من قدر، كما قال علي رضي الله عنه في يعني فيما يروى عنه أنه قال: من أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر، أم يوم قدر، يعني كان يقول يثبت نفسه في المعركة يعني في القتال، فيقول: من أي يومي من الموت أفر، يعني هل أفر من اليوم الذي لم يقدر علي فيه الموت، إذا كان يعني يقول في المعركة إذا كان لم يقدر علي الموت خلاص إذن مهما حصل لن أموت، أم يوم قدر إذا كان الموت قدر علي خلاص برضو سواء حضرت المعركة أو ما حضرت سوف أموت في هذا اليوم، اليوم الذي قدر علي فيه الموت سواء حضرت فيه المعركة أو لم أحضر فسأموت، واليوم الذي لم يقدر علي فيه الموت سواء حضرت أو لم أحضر لن أموت. إذن حضور يعني المعركة لن يعني يجعلك، لن يجعلك تموت قبل أجلك الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فإذا لا مفر من الموت ولا مهرب منه، ولو كنتم في بروج مشيدة يعني في قلاع حصينة منيعة أو مشيدة بمعنى مزخرفة ومزركشة ويعني ومزينة يعني بأنواع الزخارف والنقوش والجواهر الثمينة، كل ذلك لن ينجيكم من الموت ولن يخلدكم في الدنيا. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. هنا الضمير هنا يعود على المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق وأهله، فالضمير يعود على المنافقين، يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإن تصبهم، هؤلاء المنافقون الذين ادعوا الإسلام زورا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما ادعوا الإسلام زورا وكذبا وهم في قلوبهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون الإسلام وأهله، ولكن اضطرتهم الظروف إلى الدخول في الإسلام عندما كانت الغلبة للإسلام وكانت الدولة للإسلام والنصر لهم، فحينئذ دخل كثير من الناس في الإسلام نفاقا، لأن مصالحهم الدنيوية صارت مرتبطة بالتظاهر بالإسلام، وهم في قلوبهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء المنافقون كان من حالهم أنهم إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. ما المقصود بالحسنة هنا؟ قال أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف، قالوا يعني الحسنة هنا المراد بها الخصب والرزق والثمار والأولاد. يعني إذن المقصود بالحسنة متاع الدنيا ونعيم الدنيا، يعني إذا نعموا في الدنيا ووسع عليهم في الأرزاق، وإذا كان لهم بهائم وكذا، البهائم يعني سمنت وأنتجت والزروع نبتت وصارت يعني أحوالهم المادية على ما يرام، يقول هذه من عند الله، يقول هذا من فضل الله وكذا، يعني وهم يقولون هذا ليس إيمانا منهم بالله تعالى، ولكن يقولونه يعني مظهرين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له عليهم يعني منة ولا فضل ولا كذا، وأن الفضل في هذه النعم هو لله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة حق، ولكن هم يريدون بها باطلا، يعني هذا حق، يعني ما أصاب الإنسان من خير فهو من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمة الله، ولكن هذا لا يمنع أن هذه النعم إذا يعني سخر الله تعالى شخصا من الناس تسبب في حصول هذا الخير لك فتشكره إلى جانب شكرك لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فيعني لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يقدر يعني بعض الناس ويسخرهم لتوصيل شيء من الرزق لك، أو لتوصيل شيء من النعم إليك، أو دفع شيء من النقم عنك. هذا الإنسان الذي تسبب في هذا فأنت تشكره مع علمك أنه سبب فقط، وأن الله تعالى هو الذي سخره، وأن الفضل والمنة لله سبحانه وتعالى وحده. لكن المقصود أن هؤلاء المنافقين عندما تصيبهم حسنة، عندما يوسع عليهم في الرزق وتأتيهم أصناف النعم، ينسبون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا من فضل الله وهذه من نعمة الله، وليس لأحد من الناس منة ولا فضل. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. بعدين إذا حلت بهم مصيبة سيئة، هنا بمعنى قحط وجد ونقص، أي قحط وجد ونقص في الثمار والزروع، أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. وإن تصبهم سيئة يعني إذا أصابتهم مصيبة في أموالهم أو في زروعهم أو ثمارهم أو بهائمهم أو مات أولادهم، أو يعني أي مصيبة دنيوية تحل بهم، يقول هذه من عندك، أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. يقولون هذا تشاؤما بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يتشاؤمون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقولون يعني من يوم ما أسلمنا والمصائب حلت علينا، وكل ما نحن فيه من مصائب وفقر وأمراض وبلايا، هذا كله بسبب الإسلام وبسبب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندما تحل بهم المصيبة ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم يعني بشؤم اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم حصلت لهم هذه المصائب، ويوم ما تحصل لهم نعم يقولون هذا من فضل الله، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دخل في هذه النعم، يعني ولا جعله الله سببا فيها ولا شيء، والفضل لله تعالى وحده. ولكن عندما تحل بهم النقمة ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: كما قال تعالى عن قوم فرعون، نفس الشيء حصل لموسى عليه السلام مع قومه، فقال الله تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أيضا إيه فرعون وقومه كانوا إيه إذا يعني أصابتهم نعمة قالوا لنا هذه يعني هذه إيه بفضل هنا يعني كانوا أسوأ حالا من هؤلاء المنافقين يعني ينسبون النعمة لأنفسهم بفضل ذكائهم و يعني اجتهادهم ومهارتهم وكذا وأحيانا يعني يدعون أنهم بفضل منزلتهم عند الله ومكانتهم عنده يدعون أن لهم مكانة أو منزلة عند الله وأنهم بفضل مهارتهم وذكائهم يعني حصلت لهم هذه النعم. وإذا حلت بهم مصيبة اطيروا بموسى ومن معه قالوا هذا بشؤم موسى وأتباعهم السبب في كل ما يحصل لهم من بلايا ومن مصائب. وكذلك أيضا هذا الأمر تكرر مع المرسلين ويعني كما حصل في سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم كما قال الله تعالى قبلها يعني واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فأصحاب القرية والقرية هي أنطاكية وقال المفسرون المرسلون هنا يعني على ما يذكر المفسرون أنهم ليسوا يعني مرسلين من قبل الله تعالى وإنما هم رسل أرسلهم عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية يعني كانوا ثلاثة من الحواريين من أصحاب عيسى يعني أرسلهم يدعون أهل أنطاكية إلى دين الله تعالى أو كذا يعني وقيل غير ذلك الله تعالى أعلم. مقصود أن هؤلاء يعني الذين أرسلوا إلى أهل هذه القرية لما دعوا أهلها إلى الإسلام وكذا قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فقالوا إنا تطيرنا بكم إنا يتشاءمنا منكم وبدأوا ينسبون يعني كل يعني منذ أن جاءهم هؤلاء الرسل يدعونهم إلى دين الله كلما حصلت لهم إيه مصيبة حلت بهم يعني ضائقة أو كذا هذه الضائقة بسبب تكذيبهم لهؤلاء الرسل يعاقبهم الله تعالى. فأول ما تحصل لهم يعني كارثة أقول لك هذا بسبب إيه هؤلاء الرسل يوم ما جيتهم والمصائب يعني حلت بنا وكل يعني شر ينسبونه إلى هؤلاء الرسل ويقولون إنا تطيرنا بكم. فالرسل ردوا عليهم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم يعني شؤمكم بسببكم بسبب أعمالكم يعني ما أصابكم من مصائب هو بسبب تكذيبكم للرسل ومعاندتكم لأمر الله سبحانه وتعالى وليس لنا يعني دخل فيه. فالمقصود أن هذا الأمر يعني قاعدة مضطردة دائما أعداء الرسل والمنافقون ينسبون ما يحل بهم من مصائب وكوارث أنه بسبب الأنبياء وبسبب المؤمنين. وسبحان الله يعني تجد هذا الأمر لا يزال يعني إلى وقتنا هذا إلى عصرنا هذا تجد أيضا من العلمانيين ويعني والمستغربين يعني في بلاد المسلمين وكذا من ينسبون كل مصيبة في بلاد الإسلام ينسبونها إلى الإسلام يعني مثل ما حصل يعني القاسم أمين وطه حسين وكذا يعني طه حسين قبحه الله يعني هذا الضال المضل كان أيضا يعني دائما ينادي يقول يعني إن تخلف البلاد الإسلامية والمسلمون يعني تخلفوا عن الغرب يقول لك هذا بسبب الإسلام ويعني ليس هناك يعني أمل في الرفاهية والتقدم والتطور وكذا إلا بإلقاء الإسلام وراء الظهر والتخلص من الإسلام وكذا والتحرر منه كما تحرر الغربيون وكذا ونسير خلفهم حذو الخزة بالخزة حتى إيه نتطور ونرقى وكذا. ونفس الفكرة يعني كان يرددها قاسم أمين وغيره ومن سار على طريقتهم إلى يومنا هذا يعني دائما كثير من الضالين والمنافقين وكذا يدعون يعني أن يعني ما فيه بلاد المسلمين من تخلف يعني عن الغرب وكذا هو بسبب الإسلام. وطبعا هذه مغالطة هذه مغالطة يعني هل يعني بلاد المسلمين الآن يعني متمسكة بالإسلام تمسكا تاما وبسبب هذا يعني تخلفت عن الغرب أبدا، بالعكس ده هي عندما كانت متمسكة بالإسلام كانت أرقى الأمم. يعني الواقع يعني يبين أن الأمر على خلاف ما يقولون، أنهم يغالطون الحقائق. فالمسلمون عندما تمسكوا بدينهم حق التمسك سادوا العالم، وجاءت فترات كانت أوروبا يعني غارقة في الظلام والجهل، وكان المسلمون هم سادة الدنيا، وكان الأوروبيون يعني كانوا ملوك أوروبا كانوا يرسلون أولادهم إلى بلاد المسلمين ليتعلموا فيها ويتعلمون اللغة العربية ويتعلمون الطب، يعني كانوا يرسلون بعثات مثل ما يحصل الآن. كان يعني أبناء ملوك أوروبا كانوا ملوك أوروبا يرسلون أبنائهم إلى بعثات يعني إلى الأندلس وغيرها من بلاد الإسلام وكذا لتعلم الطب والفلك وكذا، وكانوا يرجعون إلى بلادهم يتباهون بما تعلموا من اللغة العربية. وبرع المسلمون في الطب وفي يعني جميع العلوم في وقت كانت أوروبا فيه في غاية التخلف. في تلك الأوقات التي برع فيها المسلمون وسادوا العالم وتقدموا في جميع المجالات كانوا متمسكين بدينهم حق التمسك وسادوا العالم، وما بدأ التخلف يعني والتأخر عن الحضارة وكذا إلا لما ابتعد المسلمون عن دينهم، لما المسلمون يعني ابتعدوا عن دينهم و يعني وبدأ يعني الفسق والفجور يعني ينتشر وكذا. من ذلك الحين يعني بدأ المسلمون يتأخرون. فالمقصود أن الإسلام بريء يعني من هذه الناس، يعني ينسبون ما يحل به من مصائب بسبب ذنوبهم وبسبب أعمالهم ينسبون ذلك إلى الإسلام يعني زورا وبهتانا. ويعني وإلا فإن مسألة يعني التقدم مثلا المادي وكذا هذا من الأمور التي جعل الله تعالى لها أسبابا كونية، سواء أخذ بها مسلم أو كافر يعني ارتقى يعني في هذه الأمور المادية، يعني مسألة التقدم والحضارة وكذا لها أسباب مادية يعني من التخطيط والعلم والجدية والنظام وكذا. فمتى ما أخذ بهذه الأسباب سواء مسلم أو كافر فإنه تحصل له النتائج، لأن هذا شيء يعني جعل الله تعالى له أسبابا. ولهذا فإن الإسلام لا علاقة له بما يحصل للمسلمين من تأخر يعني عن ركب الحضارة، وإنما هذا بسبب عدم يعني أخذهم بالأسباب المادية من جهة، وبسبب أيضا معاصيهم وذنوبهم. وإلا فإن هناك يعني بلدانا كافرة وهي أيضا متخلفة، يعني الأمر ليس مسألة أن الإسلام هو السبب، ولو الإسلام هو السبب يعني خلاص ما في بلد متخلفة إلا بلاد الإسلام. هناك يعني بلاد وثنية وبلاد نصرانية وبلاد بوذية وبلاد كثيرة متخلفة، يعني ممكن حال بلاد المسلمين أحسن من حال كثير من البلاد الكافرة. فإذا يعني كفرهم لم يكن سببا في تقدمهم، يعني بلاد الكافرة التي مثلا بعض البلاد في إفريقيا أو في البلاد الفقيرة يعني في آسيا أو إفريقيا أو جنوب أمريكا أو كذا، يعني التي لم تأخذ بأسباب التقدم وأسباب الحضارة وكذا لم تتقدم. فهناك أسباب طبعا مادية إلى جانب الأسباب الشرعية من التوكل على الله ودعاء الله والتمسك بالدين وكذا. فالمقصود يعني أن هناك أسبابا يعني شرعية وأسبابا مادية إذا أخذ بها المسلمون ارتقوا ونجوا، لكن إذا حصل يعني أن المسلمين تأخروا مثلا عن أعدائهم أو كذا فليس هذا بسبب الإسلام أبدا. الإسلام يعني لا يدعو إلى الجهل ولا يدعو إلى يعني عدم النظام ولا يدعو إلى كذا، بالعكس من هذا كما ذكر المسلمون لما تمسكوا بدينهم حق التمسك وأخذوا بالأسباب المادية مع تمسكهم بالإسلام ارتقوا وصاروا أرقى الأمة. فإذا يعني نرجع مرة أخرى ونقول يعني إن الآية الكريمة تتحدث عن المنافقين أنهم إذا أصابهم نعمة قالوا هذا من عند الله، هذا بفضل الله ومنة من الله تعالى، وإذا حلت بهم مصيبة قالوا هذا بسبب محمد وأصحابه وبسبب اتباعنا لدين محمد، قالوا هذا بسبب اتباعنا لدين محمد صلى الله عليه وسلم حلت بنا هذه المصائب وحلت بنا هذه النكبات. قال الله تعالى قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال ابن عباس رضي الله عنه قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة، أي النعمة والمصيبة، كل ذلك من عند الله تعالى. قل كل يعني كل النعمة والمصيبة كل ذلك من عند الله سبحانه، يعني بتقدير الله عز وجل وبقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. طيب هذه الآية، إذن يعني لا تنسبوا شيئا، يعني ليس هذا محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد لا علاقة له بما حل بكم من نكبات، وإنما هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. ثم يقول سبحانه منكرا على هؤلاء هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما لهؤلاء لا يفقهون. فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ويصفهم بالجهل ويعني وقلة العلم. طيب ثم تأتي الآية التالية فيخاطب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والمراد جنس الإنسان، يعني المراد الخطاب لعموم بني آدم. يقول تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، هنا يعني الآية الظاهرة أنها خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها خطاب للأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطاب لجنس الإنسان، يعني يا أيها الإنسان ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني ما أصابك من نعمة وصحة وغنى وزيادة في الأموال وزيادة في الأولاد ونحو ذلك من أصناف النعم، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني فمن قبلك ومن عملك أنت، يعني بسبب عملك وبسبب ذنوبك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن أي مصيبة تحل بالإنسان فهي بسبب ذنوبه، والله تعالى يعفو عن كثير، يعني ليست كل الذنوب يعاقب الله تعالى بها في الدنيا بمصائب يعني تحل بالإنسان من مرض أو فقر أو كذا، ولكن يعني كل ما أصاب الإنسان من مصائب في الدنيا فهي تكفير لبعض سيئاته، ويعفو الله تعالى عن كثير فيتجاوز عنه ولا يؤاخذ به ولا يعاقب تكرما منه سبحانه وتعالى. هنا طبعا هاتان الآيتان قد يستشكل بعض الناس التوفيق بينهما، هاتان الآيتان الكريمتان، هاتان الآيتان الكريمتان قد يستشكل بعض الناس التوفيق بينهما، يقولون طيب الآن الآية الأولى تقول عن المصائب، يعني الآيتان مشتركتان في أن النعم من عند الله، الأولى والثانية كلتاهما يعني فيهما أن النعم من عند الله سبحانه وتعالى وأنها بفضل الله، لكن الآية الأولى فيها أن المصائب من عند الله، والآية الثانية فيها أن المصائب من نفسك أيها الإنسان، يعني إذن إيه المصيبة في الآية الأولى من عند الله في الآية الثانية هي من نفسك. طيب كيف الجمع والتوفيق الآن بين الآيتين، يعني هل المصيبة من عند الله أو هي من نفس الإنسان؟ فالجمع بينهما أن المصيبة هي من عند الله سبحانه وتعالى من جهة القضاء والتقدير، يعني أن الله تعالى قدرها وأن الله تعالى قضاها، هي بقضاء الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله وإرادته ومشيئته، لكن في نفس الوقت هي من عندك يعني بسبب ذنوبك ومعاصيك، يعني لماذا قدرها الله عليك وكتبها عليك، هي بسبب ذنوبك ومعاصيك. فإذا المصيبة تنسب إلى الإنسان من جهة تسببه فيها، وتنسب إلى الله تعالى من جهة تقديره لها وخلقه إياها وإيجاده إياها، الله تعالى هو الذي قدرها وأوجدها وخلقها وشاءها وأرادها، ف فهذه نسبتها إلى الله من هذه الجهة، وهي منسوبة إلى الإنسان من جهة أن الإنسان هو السبب، هو تسبب فيها بمعاصيه وذنوبه، تسبب في حلول هذه المصائب التي حلها. فإذن ليس هناك يعني تعارض بين الآيتين، بل جاءت إحدى الآيتين لتوضح الأخرى. فالمصيبة هي من عند الله من جهة، ومن عند الإنسان وبسببه من جهة أخرى. ويعني يلخص ذلك يعني ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، فيه يعني توضيح لذلك وإيجاز له. يعني معتقد أهل السنة في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره أن الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر، قدر الخير والشر، وهذا التقدير على أربعة مراتب. ما معنى قدر الخير والشر؟ قدره هذا يعني أربعة أشياء. الأمر الأول هو العلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما كان وما سيكون من خير وشر في هذا العالم، ما من خير أو شر يقع في هذا العالم من نعمة أو غنى أو فقر أو منصب أو جاه، أو شر من مصائب وأمراض وابتلاءات، كل ما ومن طاعات ومعاصي، كل ما سيحصل في الكون من خير أو شر فإن الله تعالى يعلم. هذا المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما سيحصل في هذا الكون من خير أو شر، كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله سبحانه وتعالى في كتاب عنده وهو اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، أنه سبحانه وتعالى سيخلق سبع سماوات وسبع أراضين والأرض فيها كذا وكذا، ومن سيكون على ظهر الأرض من إنس وجن وحيوان ونبات وكذا، وكل يعني كما قال الله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني مكتوب في هذا الكتاب، حتى يعني كل ما سيسقط من أوراق الأشجار، ما من ورقة ستسقط من شجرة إلا ومكتوب في هذا الكتاب أن الشجرة الفلانية سيسقط منها كذا ورقة، في الورقة الفلانية في اللحظة الفلانية والورقة الفلانية في اللحظة الفلانية، يعني ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل شيء يعني في هذا الكون مكتوب ومسجل في هذا اللوح المحفوظ. طيب هذه الكتابة. ثم تأتي بعد ذلك مرتبة المشيئة، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أيضا كل ما سيحصل في الكون من خير أو شر فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هو عز وجل شاء أن يحصل هذا الشيء من خير أو من شر. ثم بعد ذلك مرتبة الخلق، أنه أيضا كل ما في الكون من خير أو شر قد خلقه الله تعالى وأوجده، هو سبحانه وتعالى الذي خلقه وأوجده، لأن الله تعالى قال خالق كل شيء فاعبدوه، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وقال تعالى وخلق كل شيء. فإذا هذه أربعة مرات، فالمسلمون يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء بأن علمه وكتبه وشاءه وخلقه، كل ما في هذا الكون من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو نعمة أو مصيبة، كل ذلك بتقدير الله تعالى، يعني بعلمه وكتبه سبحانه وشاءه وخلقه وأوجده. فإذا هذه نسبة يعني المصائب نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى من جهة خلق الله إياها وتقدير الله إياها سبحانه وتعالى. وأما نسبتها إلى الإنسان فهي من جهة من جهة أن الإنسان هو الذي تسبب فيها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب ذنوبك ابتلاك الله سبحانه وتعالى بها، بحيث أن المسلم إذا يعني حلت به مصيبة أو تعرض لضائقة فعليه أن يراجع نفسه ويستغفر الله تعالى ويعلم أن هذا يعني تكفير لبعض ما وقع فيه من السيئات، فيتوب إلى الله تعالى ويعني ينكسر لله تعالى ويسأله المعافاة ويحمد الله أنها لم تكن أكبر مما كان، وأنها لم تكن في دينه، وأنه ألهمه الصبر عليه. طيب هنا الآن أيضا يأتي سؤال آخر، أقول طيب كيف يقول الله تعالى عن السيئة يعني يقول كل من عند الله، الحسنة والسيئة كلها من عند الله، وكيف يعني نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول إيه والشر ليس إليك، فكيف إن الشر ليس إلى الله مع أن الآية تقول عن الحسنة والسيئة قل كل من عند الله؟ فالتوفيق أيضا بينها، أن يعني هل نقول المصائب هي من عند الله أو نقول إنها ليست إلى الله؟ فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك يعني ليس إلى الله تعالى شر محض، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا ليس من ورائه يعني أي فائدة، ولكن يعني كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من الشرور فهو باعتبار عاقبته ومآله فهو خير، يعني هذا الشر يترتب عليه خير باعتبار العاقبة وباعتبار المآل، فإنما أوجده الله سبحانه وتعالى، لماذا أوجد الله تعالى هذه الشرور وهذه المصائب وهذه الآفات، ولماذا أوجد الله تعالى الكفار والمعاصي والذنوب مع أنها يعني شرور وأشياء سيئة، لماذا أوجدها الله سبحانه وتعالى؟ لأنها باعتبار عاقبتها ومآلها خير. كيف هذا؟ كيف يكون الكفر خيرا باعتبار العاقبة والمآل؟ نعم، لأن وجود هؤلاء الكفار كان سببا في رفعة درجات المؤمنين، لأن المؤمنين يدعون هؤلاء الكفار إلى الإسلام، المؤمنون يدعون هؤلاء الكفار إلى الإسلام فيؤجرون ويثابون على دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويحصل يعني قتال بين المسلمين والكفار، فيقتل من المؤمنين من يقتل فيتخذه الله شهيدا وترفع درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، ويصبر المؤمنون على أذى الكفار فيؤجرون ويثابون. ونفس الشيء بالنسبة للفسق وأهله والمعاصي وأهله، كل هذا يعني جعله الله تعالى سببا في أجور تحصل للمؤمنين ونعم تحصل للمؤمنين. فإذا هذا الشر هو يعني أوجده الله تعالى يعني باعتبار لأنه باعتبار ما سيترتب عليه من الخير والعاقبة الحميدة، فهو باعتبار عاقبته خير، يعني ليس إلى الله تعالى الشر محض. لذلك كل ما يحصل مثلا للمؤمن من مصائب، المؤمن إذا حصلت له مصيبة أصيب بمرض أو أصيب بفقر أو يعني بأي يعني نوع من أنواع المصائب فهي خير للمؤمن، لأنه إذا صبر عليها يعني كانت هذه المصيبة سببا في رفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى في تكفير سيئاته حتى يعني يخرج من ذنوبه ويموت وما عليه خطيئة، وتكون هذه المصائب يعني بعد تكفير السيئات سببا في رفعة الدرجات. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فحينئذ يعني الناس يعني في الآخرة عندما يرون ثواب الصابرين وثواب أهل البلاء يتمنون أن لو كانوا قد ابتلوا في الدنيا ويعني ووصلوا إلى تلك المنازل العالية والدرجات الرفيعة التي رفع الله تعالى إليها أهل البلاء في الجنة. فإذا هذه المصائب وهذه الابتلاءات هي باعتبار عاقبتها خير، وإن كان المؤمن يكرهها ويتكون ثقيلة على نفسه في الدنيا ويتحمل يعني ما يترتب عليها من ضيق وأذى وكذا، لكنها باعتبار العاقبة وباعتبار المآل وما تتسبب فيه من خير فهي خير. فإذا ليس إلى الله تعالى شر محض، والشر ليس إليك يعني لم يخلق الله تعالى أو لم يقدر الله تعالى شيئا من الشر هكذا بدون فائدة وبدون منفعة، ولكن هذا لا يمنع أن الله تعالى قدر الخير والشر، كما في حديث جبريل من ضمن أركان الإيمان الستة، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من ضمن أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره، فإذا من الخير والشر كلاهما بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا التوفيق بين الآيتين الكريمتين. نعم 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 أحسنت. هنا يعني أخونا يسأل، طيب يعني قلنا إن من عقيدة أهل السنة والجماعة نؤمن أن الشر كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أن الخير والشر كل ذلك بمشيئة الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من ضمن مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيئة، أن كل ما يقع في الكون من خير أو شر فهو بمشيئة الله. طيب الآن الكفار يسأل، طيب الكفار يوم القيامة يحتجون ويقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يقولون إن ما وقع منا من الشرك إنما هو بمشيئة الله، يحتجون بالمشيئة على المعاصي والذنوب وعلى الشرك الذي وقعوا فيه. فالجواب على هذا أن هذه المشيئة قد أخفاها الله سبحانه وتعالى حتى لا يحتج بها الإنسان، يعني المشيئة التي شاءها الله سبحانه وتعالى. أنت الآن هل تعلم ما الذي شاءه الله تعالى لك، يعني غدا أن تطيع الله أو تعصي الله أو تأتيك نعمة أو تحل بك مصيبة، هل تعلم ما الذي شاءه الله تعالى لك؟ أبدا، ما أحد يعلم ما الذي شاءه الله سبحانه وتعالى له. ثم إنك أيها الإنسان قد جعل الله لك مشيئة، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مشيئة واختيارا. أنت الآن لك مشيئة ولك اختيار أن تصلي، أن تذهب إلى المسجد فتصلي، أو تذهب إلى الخمارة فيعني تشرب الخمر وتزني وتفسق والعياذ بالله. الإنسان له مشيئة، له قدرة، جعل الله تعالى الإنسان مشيئة وقدرة على أن يختار هذا أو يختار هذا، أن يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر. فإذا اخترت طريق الخير فهو الذي شاءه الله لك، أن تختاره بمشيئة الله، لكن عندما يحاسبك الله سيحاسبك على أنك اخترت الخير بمشيئتك أنت واختيارك، وإذا اخترت طريق الشر فستعاقب على أنك اخترت طريق الشر بمشيئتك واختيارك، وإن كانت هذه المشيئة والاختيار هي موافقة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا الإنسان له مشيئة، وهذه المشيئة موافقة لمشيئة الله تعالى. ونضرب لذلك مثلا، يعني الناس في أمورهم الدنيوية، يعني هذا المشرك الذي إذا دعوته إلى الإسلام وقلت له لماذا لا تسلم، يقول لك والله هذه مشيئة الله، الله تعالى شاء أن لا أسلم، فخلص هذه مشيئة الله، لا تلومني على إيه شيء شاءه الله سبحانه وتعالى. طيب فقل له، طيب الآن إيه يعني ألطمه على إيه وجهه واسرق، خذ اسرق ماله وكذا، وإذا جاء ليحتج قل والله هذه مشيئة الله، لا تلومني على شيء، يعني هذا مشيئة الله، يعني لو أنك يعني لطمت هذا الكافر على وجهه وهذا المكذب بالقدر وأخذت ماله يعني أسأت إليه، ثم جاء يحتج عليك ويقول لك لماذا فعلت هذا، فقل هذه مشيئة الله. فهل هو سيقتنع بهذا يعني ويرى أن خلاص يعني مشيئة الله، إذن أنت لا تستحق العقوبة على ما فعلت؟ أبدا، يعني هناك يعني قوانين في هذه حتى البلاد، سواء كانت مؤمنة أم كافرة، هناك يعني عقوبات لمن اعتدى على الآخرين ولمن أساء ولمن أجرم، المجرم يستحق العقاب. طيب ما دمتم تقولون يعني أنتم تعلمون أن هذا بمشيئة الله، ومع ذلك المجرم هذا ما أجرم إلا بمشيئة الله، وأنتم ستحتجون على شرككم لأنه بمشيئة الله، فإن المجرم هذا أجرم بمشيئة الله لماذا تعاقبونه؟ يقول لك لا، لأنه أيضا هو فعل هذا الشيء باختياره، كان بإمكانه أن لا يفعل هذه الجريمة. فتقول له خلاص كذلك نفس الكفر والمعصية أيضا هو بمشيئة الله، ولكن أنت فعلتها باختيارك أيضا فتستحق العقوبة على اقترافها. واضح؟ يعني يكون الشر بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذا لا يعفي الإنسان من المسؤولية، لأن هذه لأن مشيئة الله قد أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا ولم يطلعنا عليها. لكن متى يكون الاحتجاج بالقدر؟ القدر يحتج به على ماذا؟ يحتج به على ما تاب منه الإنسان، يعني على المصائب وليس على المعايب. يعني أيضا من عقيدة أهل السنة أن القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. طيب، ومن ضمن المصائب الذنوب التي تاب منها الإنسان، يعني لو أن إنسانا وقع في معصية ثم تاب منها إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر وندم على ما فعل واستقام، فيجي شخص يعني يعايره يعني بمعصية سبق أن وقع فيها ويلومه على شيء يعني قد تاب منه، ففي هذه الحالة له أن يحتج بالقدر، يقول هذا الشيء قدره الله عليه، لا تلومني على شيء قدره الله عليه. وهذا ما حصل من آدم وموسى عليهما السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى، يعني التقى موسى بآدم عليهما السلام بعد الموت، يعني التقت فيه أرواحهما، فقال موسى لآدم، قال موسى عليه السلام لآدم: أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال لو خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أنت يعني يا آدم كنت سببا في إخراجنا من الجنة، أكلت من الشجرة، يعني لو أنك ما أكلت من الشجرة لكان ذرية يعني آدم وذرياته يكونون في الجنة، يعني آدم كان في الجنة وبسبب أكله من الشجرة نزل أهبط إلى الأرض وصارت ذريته في الأرض. فقال موسى عليه السلام لآدم يعني أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني بأكلك من الشجرة. فقال آدم عليه السلام قال أتلومني على شيء قدره الله علي؟ قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بسبعين سنة، أو كما قال يعني عليه السلام أن هذا الشيء قدر عليه قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني انتصر آدم على موسى في هذه المحجة وهذه المناقشة والمجادلة. فهنا أيضا يعني يأتي بعض الناس ويقول لك يعني طيب هذا احتجاج بالقدر على المعصية. الجماعة اللي هم الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي يفعلون مثل المشركين، يقول لك لو شاء الله ما أشركوا. والجبرية هؤلاء يعني منهم الأشاعرة ومنهم الصوفية وغيرهم من الفرق يعني التي عقيدتها في القدر يعني الجبر، هؤلاء يعني يقول لك خلص الناس يعني لا تلوم أحدا على شيء مهما فعل من ذنوب أو معاصي فلا يلام عليها، مهما فعل الإنسان من ذنوب أو معاصي فلا يلام عليها لأنها بتقدير الله وبمشيئة الله وكذا. ويحتجون من جملة ما يحتجون بهذا الحديث، يقول لك إن آدم احتج بالقدر وقال أتلومني على شيء قدره الله عليه. فطبعا هؤلاء يرد عليهم لأن آدم عليه السلام احتج بالقدر عندما لامه موسى على معصية قد تاب منها، فهناك فالمعصية التي تيب منها أصبحت من جنس المعايب وليست من جنس المصائب، أصبحت من جنس المعايب وليست من جنس المصائب، يعني خلاص معصية إنسان وقع فيها وتاب واستغفر وندم، فما يجي أحد يلومه عليها يقول له لا هذا شيء قدره الله علينا يعني بتقدير الله وقدر الله ما شاء فعل. ويمكن أن يحتج للقدر هنا إذا أراد شخص أن يلومه بعد أن تاب، لكن لا يصح لإنسان أن يحتج بالقدر على معصية هو مقيم عليه. ما يجيش إنسان يعني هو يزني أو يسرق أو كذا وهو مديم ومستمر على هذه المعصية، تيجي تقول له لماذا تشرب الخمر ولا لماذا تسرق، يقول لك والله هذا بقدر الله، لما تجد مثلا امرأة غير محجبة أو كذا، أو شخص لا يصلي وتقول له يعني لماذا لا تصلي؟ يقول لك والله هذه مشيئة الله، عندما يشاء ربنا إن شاء الله هبقى أصلي، عندما يريد الله هبقى أصلي. امرأة غير محجبة إن شاء الله لما ربنا يأذن سوف أتحجب. فطبعا هذا هنا يكون الإنسان ملوما إذا احتج بالقدر على معصية هو مقيم عليه. يقول له طب ما الذي أدراك أن الله تعالى شاء لك ألا تصلي؟ يعني أنت لأن تترك الصلاة وتقول الله شاء ألا أصلي، ثم تصلي ويكون شاء الله أن تصلي، وأنت إذا صليت هيكون بمشيئة الله برضه. يعني أنت إذا صليت هيكون بغير مشيئة الله، هتصلي رغما عن مشيئة الله أبدا. أنت إذا صليت هيكون بمشيئة الله، إذا تركت الصلاة بمشيئة الله أيضا، ولكن إذا صليت يكون بمشيئة الله وتدخل الجنة بمشيئة الله، إذا تركت الصلاة سيكون بمشيئة الله وتدخل النار بمشيئة الله. فهذا يعني مثل ما حصل يعني أن رجلا سارقا في عهد عمر رضي الله عنه، رجل سرق وضبط وهو يسرق وكذا ورفع إلى عمر رضي الله عنه، فالرجل السارق قال يا أمير المؤمنين هذا بقدر الله، يعني قال يعني سرقت بقدر الله من شيء يعني ما. فقال عمر رضي الله ونحن نقطع يدك بقدر الله أيضا. قال له نقطع يدك برضو بقدر الله، نقطع يدك وهذا تقدير الله. فالمقصود أن كل شيء بقدر الله، لكن ليس عذر الإنسان يعني يقع في المعصية وإلا كذا بتقدير الله. ما أنت هتحل بك العقوبة بتقدير الله، وإذا عملت الطاعة سيكون بتقدير الله، و يعني يحل بك الإنعام والإثابة بتقدير الله. كده في سؤال تفضل. الابتلاء يعني من مشيئة الله تعالى؟ نعم، الابتلاء بمشيئة الله، يعني هو الابتلاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل شيء بمشيئة الله، الابتلاء بمشيئة الله والإنعام بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله وقال قتادة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال فمن نفسك عقوبة يا ابن آدم بذنبك. فيقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك عقوبة يا ابن آدم، يعني المصائب التي تحل بك هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم بذنبك. قال وقد ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. قتادة التابعي يقول يعني ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا يصيب رجلا خدش عود، ما من عود يخدش الإنسان ولا من قدم تعثر في الطريق يتعثر الإنسان بحجرة في الطريق ولا اختلاج عرق ولا عرق يعني ينبض يعني بكيفية يعني مؤذية للإنسان أو مضايقة له أو كذا إلا بذنب، يعني ما من مصيبة يعني تحصل للإنسان إلا بذنب وما يعفو الله أكثر، وما يعفو الله تعالى أكثر، يعني هناك ذنوب كثيرة يعني يقع فيها الإنسان ويتجاوز الله تعالى عنها ويعافي صاحبها ولا يعاقبه. قال وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح، هذا الذي يعني ذكره قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون إسناد قد جاء في صحيح البخاري وغيره بسند صحيح متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن يعني لا يصيبه هم ولا تعب ولا يعني أذى يصيب الإنسان، حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى لو دخلت شوكة في يدك أو في رجلك إلا كفر الله بها عنه من خطاياه، إلا كانت هذه المصيبة وإن قلت سببا في تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب. قال أبو صالح: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك، وأنا قدرتها عليك. رواه ابن جرير. أبو صالح التابعي أحد أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك، وأنا قدرتها عليك. يعني الله تعالى هو قدرها على الإنسان، ولكن هي بذنب الإنسان، بسبب ذنبه. وهذا التوفيق بين الآيتين كما ذكرنا، الآية الأولى فيها أن السيئة من عند الله، والثانية أنها من نفس الإنسان، فهي من عند الله من جهة التقدير أن الله تعالى هو الذي قدرها، وهي من نفس الإنسان من جهة أن الإنسان هو الذي تسبب فيها بذنوبه. قال: وروى ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله وهو أحد أئمة التابعين رحمه الله وأبوه الصحابي، مطرف بن عبد الله رحمه الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء؟ يقول مطرف بن عبد الله التابعي رحمه الله يقول للناس: يعني ما تريدون من القدر؟ يعني لماذا تتجادلون في القدر يعني تكسرون الكلام فيه؟ أما تكفيكم الآية التي في النساء، في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك؟ قال: أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر، وقد أمروا وإليه يصيرون. هنا يقول إيه؟ ما وكلوا إلى القدر، يعني القدر قد أخفاه الله عنا، القدر أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا ولم يكلنا إليه، يعني لم يكلفنا أن نعمل يعني بما يوافق القدر، أو يعني القدر أخفاه الله تعالى عنا ولم يطلعنا عليه، ولم يطلعنا عليه. قال: وقد أمر، يعني وأمرنا بالعمل الصالح، أمرنا بالعمل إيه؟ الصالح. يعني الله تعالى أخفى عنا الأوامر الكونية، أخفاها الله تعالى عنا، وأظهر لنا الأوامر الشرعية اللي هي الإيه؟ الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. قال: وقد أمروا وإليه يصيرون، ويصيرون إلى القدر، يعني هم أمروا بطاعة الله تعالى واجتناب معصيته، ولكن لن يفعلوا إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا. فإن شاء الله يكون يعني معنى الآيتين قد اتضح بإذن الله تعالى. تتمة الآية يقول سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه. يقول تعالى في ختام الآية: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله، وتبلغهم ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا على أنه أرسلك، وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا أو عنادا. فالله سبحانه وتعالى هو الشهيد، لأنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى، عز وجل الله تعالى يسمع ويرى وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فهو شهيد على كل شيء سبحانه وتعالى، يعني كل ما يقع في هذا الكون فالله تعالى شهيد عليه، يعني يسمعه الله سبحانه وتعالى ويراه عز وجل، وهو شهيد على كل شيء سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة. إذا كان لديكم سؤال قبل أن ندخل في الآية التالية، لديكم شيء من الأسئلة؟ طيب إخواننا على الإنترنت، لو عندكم شيء من الأسئلة قبل ما ندخل في الآية التالية إن شاء الله. طيب الآية التي بعدها يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يخبر الله تعالى أنه من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وبالتالي فمن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله تعالى، يبلغ ما كلفه الله تعالى بتبليغه، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقد رد أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من تلقاء نفسه، وإنما هو مبلغ لما كلفه الله سبحانه وتعالى بتبليغه. هذه الآية الكريمة إحدى الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى الذي تدل على حجية السنة ومنزلتها في الإسلام، وترد على هؤلاء الذين يدعون أنهم سيؤمنون بالقرآن وبدون العمل بالسنة. بين الحين والآخر يخرج بعض الناس يدعون أنهم قرآنيون، يأخذون بالقرآن ويقول لك يعني السنة لا علاقة لنا بها ويكفينا القرآن ولا يقول الله تعالى. فقال لهؤلاء يعني إذا كنتم تريدون أن تأخذوا بالقرآن فالقرآن يأمركم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن نفسه يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودائما يعني عندما يأمر الله تعالى بطاعته يقرن ذلك بطاعة الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن لا يمكن أن يطيع الإنسان الله سبحانه وتعالى وهو عاص للرسول، لأن طاعة الرسول هي من طاعة الله. فهنا الآية التي معنا من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا يمكن أن تطيع الله إلا إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هذه الآية تقال لغير المسلم الذي يدعي أنه يعني نصراني أو يهودي، يدعي أنه مؤمن بالله وأنه يعبد الله وكذا وهو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له يعني لا يمكن أن تكون عابدا لله مطيعا لله إلا إذا أطعت رسوله، لأن الله تعالى هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل موسى وعيسى، وتكذيبك بالرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم هو تكذيب لله تعالى ورد على الله تعالى أمره. من يطع الرسول فقد أطاع الله. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، يعني طاعة الأمراء. لكن طبعا طاعة الأمراء كما تكلمنا عنها من قبل مقيدة يعني بشرط ألا يأمروا بمعصية الله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية الله ورسوله فلا طاعة لهم، يعني الطاعة المطلقة هي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما يخالف أمر الله. لكن الأمراء ليس لهم عصمة، الأمراء يعني أحيانا يأمرون بما يوافق شرع الله وأحيانا يأمرون بما يخالف شرع الله، فطاعة الأمراء مقيدة بطاعة الله تعالى وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم. إذا أمروا بطاعة الله أطعناهم، وإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولهذا قال الله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم ولكن قال وأولي الأمر منكم. فإذا أطيعوا الله يعني طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول يعني طاعة مستقلة كاملة تامة. بعدين وأولي الأمر يعني هذه طاعتهم تبعية يعني لطاعة الله ورسوله، يعني إن أطاعوا الله ورسوله وأمروا بطاعة الله ورسوله فأطيعوه. ثم يقول سبحانه في ختام الآية ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى يعني ومن أعرض، ومن أعرض عن طاعتك ولم يستجب لك فما أرسلناك عليهم حفيظا أي لا عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء، كما يعني قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. ثم يقول سبحانه: ويقولون طاعة. ويقولون هنا الضمير يرجع إلى المنافقين، سياق الآيات في سورة النساء في فضح المنافقين وذكر قبائح أعمالهم، فيقول الله تعالى عن المنافقين: ويقولون طاعة، أي يدعي المنافقون أنهم يطيعون الله ويطيعون رسوله، فيظهرون الموافقة والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المنافق لم يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو في حقيقته مبطن للكفر والعياذ بالله تعالى، وهو يظهر الإسلام. ففي الظاهر يقول إيه؟ ويقولون طاعة بلسانه، يقولون نحن مطيعون لله ومطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهر. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني أسروا ويعني تواطؤوا فيما بينهم مكرا ويعني كيدا للإسلام وأهله في الليل، يعني يجتمعون في مؤامرات على المسلمين، في الظاهر يدعون أنهم مسلمون وأنهم يعني يحرصون على مصلحة الإسلام والمسلمين وكذا، وفي السر والخفاء يخططون لهدم الإسلام والقضاء على الإسلام وأهله. فيعني فإذا برزوا من عندك، يعني إذا خرجوا من عندك واختفوا عنك وصرت لا تراهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني غير الذي تقول، ما الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن والسنة، الذي القرآن الذي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيتوا غير ذلك، يعني يعني دبروا الكيد للإسلام وأهله. قال الله تعالى: والله يكتب ما يبيتون. يحسبون أنهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع عليهم، وما دام المؤمنون لا يرونهم وهم يخططون ويدبرون للكيد للإسلام والمسلمين، يحسبون أنهم بذلك في يعني منجا وفي منأى عن يعني عن العذاب. فالله تعالى يقول: والله يكتب ما يبيتون. الله تعالى مطلع عليهم، يعلمه ويكتبه عليهم. وطبعا هنا والله يكتب ما يبيتون، يعني الفعل أحيانا ينسب إلى الآمر به وينسب إلى المباشر له، الفعل في لغة العرب يعني يمكن أن ينسب إلى الآمر به وينسب إلى المباشر له، يعني مثلا يقول الله تعالى عن فرعون يذبح أبناءه، فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل. طب هل كان فرعون بنفسه يعني يأخذ السكين ويذبح الأبناء؟ لا، هو كان يذبح أبناءه، يعني يأمر جنوده بذبحه، يأمر جنوده بذبحه. فإذا الآمر بالشيء يعني ينسب إليه الفعل، يعني قال قتله فلان هو الحاكم مثلا، بمعنى أنه أمر بقتله وليس أنه باشر قتله بس، وهكذا. فهنا قوله تعالى: والله يكتب ما يبيتون، يعني يأمر الله تعالى، كتبته الملائكة الكرام الكاتبون عند كل إنسان، كل إنسان عن يمينه ملك يكتب الحسنات وعن شماله ملك يكتب السيئات. فالكتابة كتابة الحسنات والسيئات هنا يعني تنسب إلى الله تعالى من جهة أمر الله سبحانه وتعالى بها، والله يكتب ما يبيتون، وتنسب إلى الملائكة من جهة مباشرتهم لهذه الكتابة، من جهة مباشرتهم لهذه الكتابة. قال: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون للعباد يعلمون ما يفعلون. كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني الكتابة نسبت إلى رسل الله الملائكة. قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني هل يظنون أن الله تعالى لا يسمع سرهم ونجواهم، لا يسمع ما يخفون من الكلام غير أن يطلع عليهم أحد من الناس؟ قال تعالى: بلى، يعني الله سبحانه وتعالى، بل الله تعالى يسمع سرهم ويسمع نجواهم. وزيادة على هذا يقول سبحانه: ورسلنا لديهم يكتبون. زيادة على سمع الله تعالى واطلاعه على ما يعملون، فإن هناك رسل لله سبحانه وتعالى وهم الملائكة يكتبون، لديهم يكتبون ويسجلون عليهم كل ما يقولون وما يعملون. قال: والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر أنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك سبحانه وتعالى. فيقول سبحانه بعد ذلك: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأعرض عنهم أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا. يعني فأعرض عنهم يعني اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس. هذا يأمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في معاملة المنافقين، وذلك لأن الشرع أمرنا أن نعامل الناس بمقتضى الظاهر، أن نعامل الناس بمقتضى ما يظهرون لنا. فهؤلاء المنافقون يظهرون لنا الإسلام، يعني إذا كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طاعة، يعني قالوا نحن مطيعون لأمرك ومنتسبون لشريعتك وكذا، وأظهروا طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى أطلعه على أنهم كاذبون في حقيقة الأمر وأنهم يخفون خلاف هذا، لكن أمره ألا يعاملهم بمقتضى ما أطلعه الله تعالى عليهم أحوال هؤلاء المنافقين التي يخفونها. فقال الله تعالى له: لا تعاملهم يعني بمقتضى يعني علمك فيهم وما أوحيناه إليك فيهم، ولكن عاملهم بمقتضى ظاهرهم، ليكون ذلك يعني سنة لأمته من بعده في معاملة الناس بمقتضى الظاهر. حتى وإن كنت يعني تعلم أن هذا الإنسان منافق أو كذا، لكن ليس معك بينة ولا إثبات، وإلا لو فتح المجال للتخمين وكذا، كل واحد يعني يخمن أن هذا الشخص منافق أو يتهم بأنه يبطن الكفر وهو يبطن الإسلام، لا فسد أمر الناس، كل واحد يدعي على الآخر بلا برهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين بمقتضى ظاهره، هم يظهرون الإسلام خلاص يعاملهم معاملة المسلمين يعني في الأحكام الظاهرة، تؤكل ذبيحتهم وتنكح نساؤهم، ويعني ويعاملون معاملة المسلمين في الأحكام الظاهرة، وتعصم دماؤهم وأموالهم وهكذا بحسب ما يظهرون. فأعرض عنهم يعني اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تكشف أمورهم للناس. قال: وتوكل على الله، يعني لا تخف منهم أيضا. يعني هنا يأمره سبحانه وتعالى أن يتوكل على الله، يعني اعتمد على الله وفوض أمرك إليه، يعني لا تخف من كون هؤلاء المنافقين يخططون للقضاء على الإسلام وأهله ويدبرون المكاين للمسلمين، لا تخف من ذلك، يعني فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى واعتمد على الله، وسوف يكفيك الله سبحانه وتعالى إياهم ويجعل كيدهم في نحورهم، وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. والوكيل من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولله تعالى المثل الأعلى، أن الإنسان في الدنيا إذا وكل شخصا، أنت إذا وكلت إنسانا للقيام بمصالحك، طبعا الوكالات أنواع، هناك طبعا توكيل في قضية جزئية، يعني توكله مثلا في بيع سيارة أو في شراء بيت ولا في تزويج امرأة ولا كذا، وهناك وكالة عامة، يعني ممكن الإنسان مثلا يكتب وكالة لأبيه مثلا ولا كذا، يعني يفوض إليه التصرف في جميع أمور، يعني كأنه يقوم مقامه، يفعل لك ما هو الأصلح. يعني الإنسان مثلا يعني مطمئن لأبيه وكذا، وأن أباه يعني يحب له الخير ويختار له ما هو الأصلح وكذا، ولك مصالح مثلا في بلدك وكذا، تكتب وكالة عامة للوالد، هو يتولى إيه كل شيء، يعني مش محتاج أنه يرجعك في كل جزئية، خلاص هو معه تفويض عام أن يتصرف بما فيه المصلحة وكذا. إذا كان الإنسان واثقا في كفاءة الوكيل وأمانته، عندما تكون واثقا في أن الوكيل هذا يعني كفء وعنده يعني خبرة ومهارة ودراية بما يقوم به، وفي نفس الوقت عنده أمانة وكذا، كل إنسان مطمئن البال ومنشرح الصدر، خلاص أنت يعني إيه يعني فوضته بكل الأمور، وهو يتصرف بقى في هذا الموضوع، موضوع مثلا لك مصالح مثلا مالية متشابكة وكذا، وخلاص وكلت شخصا إيه تعتمد عليه وتثق فيه، فتفوض الأمر وهو يفعل لك ما هو الأصلح. وإذا أخبرك والله قال لك الأموال كسبت، الأموال خسرت، الأموال كذا، أنت إيه راض بما يقدر، بما يعني هو يرتب ويعني يدبر، لأنك إيه تثق فيه وتطمئن لأمانته وكفاءته. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، هذا الوكيل من البشر. فالمؤمن يعني كذلك إيه يتخذ الله تعالى وكيلا، قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه سبحانه فاتخذه وكيلا، اتخذ الله تعالى وكيلا، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهنا في الآية التي معنا وكفى بالله وكيلا، يعني وكل الله سبحانه وتعالى في الجميع، فوض أمورك كلها إلى الله سبحانه وتعالى، واعتمد على الله سبحانه وتعالى وثق في الله. فالتوكل هو إيه؟ يعني الاعتماد على الله وتفويض الأمور إلى الله والثقة في كفاية الله، كل هذه من معاني التوكل. وتوكل على الله، ما معنى توكل على الله؟ يعني اعتمد على الله وفوض أمرك إلى الله وثق في كفاية الله سبحانه وتعالى. فيعني اجعل إيه أمورك كلها خلاص، يعني إن كل أمورك يعني قد فوضت الله تعالى فيها، والله تعالى يدبر لك ما يشاء، يقدر لك سبحانه وتعالى ما يشاء، وتكون راضيا بتقدير الله سبحانه. الله تعالى قدر لك هذا الشيء، خلاص إذا تكون راضيا وتعلم أن هذا هو الأصلح لك، أن الله تعالى سيختار لك ما هو الخير وما فيه الصلاح في الدنيا والآخرة. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.